فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد من برنامج أهل الذكر بفضل الله سبحانه وتعالى وأبدأ الحلقة بالدعاء لإخواننا في فلسطين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جياع فأطعمهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم اللهم أمدهم بمدد من عندك وبجند من جندك يا قيوم السماوات والأرض اللهم أمدهم بمدد من عندك وبجند من جندك يا قيوم السماوات والأرض واغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام انتهينا في اللقاء السابق من القسم الأول من حصون خيبر ورأينا أن اليهود يعني قاتلوا نعم قليلا وسريعا ما يفرون سريعا ما يتحصنون فسقطت حصون القسم الأول تباعا وانتقلوا إلى القسم الثاني حصون الشق حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 14 يوما حتى استسلم اليهود حتى استسلم اليهود بعد استسلام اليهود النبي عليه الصلاة والسلام وبعد أن غلبوا على نخيلهم وأرضهم ولجأوا إلى حصونهم فيفاوض ابن أبي الحقيق يفاوض ابن أبي الحقيق الرسول صلى الله عليه وسلم على حقن دماء اليهود وترك النساء والذرية لهم ويوافق النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يأخذوا إلا ما حملت الإبل دون السلاح والذهب والفضة حتى لا يستعينوا بالمال على الكيد للمسلمين مرة ثانية ولا بالسلاح على محاربة المسلمين مرة ثانية ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم برئت منكم ذمة الله ورسولي إن كتمتموني شيئا يعني لا عهد لكم ولا ذمة إن خنتم وغادرتم فصالحوه على ذلك لكن ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود سعت إلى المصالحة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بالأرض منكم على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها فأعطاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر على أن لهم الشطر من الزرع. هذا حديث متفق عليه متفق عليه. يهود يعني ترى تقول يعني هم هنا يتنازلون عن نصف ثمار خيبر. أذكر بأنهم كانوا تعاهدوا مع قبائل غطفان ليساعدوهم على قتال النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين على أن يعطوا لهم النصف من ثمار خيبر، النصف من ثمار خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام وافقهم صلى الله عليه وسلم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لن يتفرغوا للزرع والاهتمام بالزروع والنخيل، وأمامهم يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأعداء الذين يكيدون للإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافقهم وأعطاهم، تركهم في خيبر على أن يزرعوا، ونصف الثمار تكون للمسلمين. ولما فتحت خيبر الحقيقة يعني كثر التمر بالذات، يعني حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت في الحديث وفي البخاري، قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، الآن نشبع من التمر. وأيضا قال ابن عمر ذلك أيضا، وحديثه أيضا في البخاري، قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، حتى فتحنا خيبر. لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل التي كانوا منحوها يعني للأنصار، نحها الأنصار للمهاجرين، يعني كان الأنصار أعطوا المهاجرين، أرادوا أن يقتسموا معهم نخيلهم وبيوتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال أنه يكفي، لا تقاسموهم الأصل، لكن أعطوهم يعني أنصاف الثمار، المنائح دي أنصاف الثمار. من حديث أنس رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، يعني الكثير من المهاجرين كانوا أثرياء، لكن تركوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى وهاجروا. كان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام، لو ثمار إيه؟ ثمار النخيل، ويكفونهم العمل والمؤونة. وكان الرجل يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام النخلات، حتى يعني فتحت قريظة والنضير وبعد ذلك خيبر كما سمعنا. فكان بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطى النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرد ثمار هذه النخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذه الثمار يجعلها في الفقراء والمساكين ويعطيها يعني صدقات وهدايا، حتى أن أم أنس رضي الله عنها كانت أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا العزق اللي هو النخلة، يعني وهبت له ثمار النخلة. فكان النبي عليه السلام أعطى النبي عليه السلام لأم أيمن، لمولاتي أم أيمن، أم أسامة ابن زيد رضي الله عنه. فلما فرغ النبي عليه السلام من قتال خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، والحديث في البخاري ومسلم وغيرهم. جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه كان هاجر هو جماعة وجماعة من الصحابة إلى الحبش، إلى الحبشة، وظلوا هناك في الحبشة، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتوا إلى المدينة مع خيبر أو بعد انتصار خيبر. كما في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من الحبش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وهذا عند الحاكم في المستدرك وغيره، صححه الشيخ الألباني في فقه السيرة. وأيضا قدم الأشعريون، الأشعريون أيضا قدموا أيضا يعني في هذه مع جعفر الحقيقة كما سنرى. من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي. يعني لما بلغهم مخرج النبي عليه الصلاة والسلام أسلم، وخرج هو وأخواه مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. يقول: أخواني لي أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهب رضي الله عنه، وأنا أصغرهم. يعني أبو موسى الأشعري كان أصغرهم. يقول: في 53 رجلا من قومي، في 53 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجشي، إلى النجشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده. فقال جعفر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. فأقمنا معه، مع جعفر بن أبي طالب والصحابة، حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أي جعل لهم نصيبا وسهما من غنائم خيبر، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه أقسم لهم معنا. حديثه في البخاري ومسلم وفي غيرهما. انظر إلى اليهود، يعني السؤال عن هل يعني اليهود وضعوا سما للنبي عليه الصلاة والسلام، ومتى وضعوه وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم، يعني رغم غدرهم وخيانتهم؟ سنرى. نعم، هذا حدث، وسنرى أصل القصة. يعني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، أعدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية، شاة مشوية، وقد سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخذت تسأل على اعتبار الناس تقدم هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت تسأل. فقيل لها: الذراع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الشاة الذراع. فأكثرت فيها من السم، أي وضعت السم في سائر الشاة، في كل الشاة، إن أكثرت في الذراع التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام من السم، وسممت سائر الشاة، ثم جاءت بها إلى رسول عليه الصلاة والسلام. هذا بعد الصلح، بعد الصلح، لترى أن اليهود لا عهد لهم ولا أمان لهم، فهم الذين سعوا إلى الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووافقهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا في خيبر في أرضهم، على أن يزرعوا ويحصدوا ولهم النصف. ومع ذلك والذين هم الذين سعوا إلى الصلح، لكن الغدر والخيانة طبع في اليهود. سممت سائر الشاة وأكثرت من السم في الزراع، ثم جاءت بها، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، عليه الصلاة والسلام، يعني إذا تصدق متصدق بصدقات على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يقبلها ولا هو ولا أهله بيت، لكن يقبل الهدية ويثيب عليه أي يجازي عليها صلى الله عليه وسلم. فهنا قبل الهدية من اليهودية بعد الصلح، بعد الصلح. فلما وضعتها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام تناول الذراع عليه الصلاة والسلام، فلاك منها مضغة، أي وضعها يعني بدأ ينهس نحسة منها عليه الصلاة والسلام، فلم يصغها، مجرد ما وضعها في فمه فلم يصغها صلى الله عليه وسلم. ومعه بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنه، وقد أخذ منها كما أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما بشر فأساغها، لم يشعر بفارق، مشوية وطعمها يكون طعم المشوية يعني كده جميل، فأساغها. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فلفظها، يعني ما ابتلعها النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد ما نهز فلفظها صلى الله عليه وسلم. ثم قال ارفعوا أيديكم، ارفعوا أيديكم، كان جماعة من الصحابة سيأكلون معه، ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة، أي إن هذه الشاة أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنها مسمومة. هذا من يعني من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، من دلائل نبوته، فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية فاعترفت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك، ما حملك على ذلك؟ فقالت يعني بلغت من قومي ما لم يخف عليك، يعني أنت فعلت في قومي ما لا يخف عليك. فقلت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعته، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. طبعا هذا يعني كلام، هذا كلام إنه بعد الصلح لا يجوز الغدر ولا الخيانة، لا يجوز الغدر ولا الخيانة. فقالت إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، يعني من وضع السم، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا ألا نقتلها؟ فقال لا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان في أول الأمر لأن بشرا سيموت من هذه الأكل. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم هل هي ما فعلت باجتهاد شخصي منها أم باتفاق يهود، أم باتفاق يهود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت، صدقت وبررت. يعني هم يعني سبحان الله غباء، يعني هم يعرفون أنه نبي وهم متأكدون من ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يعرفون وكما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك يكذبون عليه ويضعون له السم في الشف. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا، يعني لما كذبوا في أبيهم. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، يعني هم يدخلون النار يسيرا اللي هو يدخلون فترة عبادة العجل فقط، تخلفون فيها، نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال ويقولون هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هم يدخلون مدة وجيزة والمسلمون يعني هم الذين يخلدون فيها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها. والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم. شوفوا كذبوا في المرتين الأوليين، فقالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم هل كان هذا باجتهاد من زينب بنت الحارث وإلا باتفاق مع زعماء اليهود؟ هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. نفس يبقى هو ذات الكلام الذي قالته من وضعت سم زينب بنت الحارث، لنعلم أن اليهود وزعماء اليهود بعد أن طلبوا الصلحة مع النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى يعصم نبيه صلى الله عليه وسلم، وحدثته الشاة أنها مسمومة، فقالوا ذات الكلام الذي قالته زينب، أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. بشروا ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه مات من أكلة من هذه الأكلة التي أكلها من سم جرى في جسده وكان سما كثيرا، فمات من أكل هذه، فأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام باليهودية فقتلت مقابل قتل البش، لكن هو في أول الأمر لما لم يمت أحد وهي الشاة حدثته أنها مسمومة لم يأمر بقتلها، لكن قتلها النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث في بخاري ومسلم وغيرهم، وعند الحاكم في المستدرك قتلها النبي عليه الصلاة والسلام ببشر بن معرور رضي الله عنه. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى ونستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال: لو قرأ أو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه مات شهيدا عليه الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقسم ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسند أحمد وغيره قال: لأن أحلف تسعا، يعني أحلف تسع مرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني على سبيل المبالغة يعني، هو لن يحلف تسع مرات، لأن أحلف تسعا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن الله تعالى جعله نبيا واتخذه شهيدا. واتخذه شهيدا، هذا ذكره ابن مسعود رضي الله عنه، هذا في مسند أحمد بسند صحيح، وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، مات شهيدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يقول حافظ ابن حجر: أجد ألم الطعام، أي الألم الناشئ عن ذلك الأكل. وهذا كم من سنوات النهسة التي نهسها النبي عليه الصلاة والسلام من الشاة، من ذراع الشاة التي سممتها زينب بنت الحارث. وللنبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلح مع اليهود، فهي النبي عليه الصلاة والسلام لما نهس منها نهسة حدثته الذراع أو الشاة أنها مسمومة فلفظها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يبلعها إنما لفظها. لكن بعد عدة سنوات يقول تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير. لما قدر الله سبحانه وتعالى أن يجمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين النبوة وبين الشهادة، فقدر سبحانه وتعالى أن يجد النبي عليه الصلاة والسلام ألم طعام المسموم الذي أكله في يوم خيبر. يعني البعض سريعا سيقول النبي معصوم. نعم معصوم، هذا كان بعد عدة سنوات لما جاء أجل النبي عليه الصلاة والسلام وخير النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبض النبي إلا يخيره بين الحياة وبين الموت. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الموت، وقال بل الرفيق الأعلى، اختار النبي عليه الصلاة والسلام لقاء ربه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قدر في وقتها لما حان أجل النبي عليه الصلاة والسلام أن يشعر بهذا الألم الذي كان من أكلة الشاة المسمومة. فتقول طيب ما هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام أعلى المقامات، لا يحتاج إلى الشهادة. نعم هو أعلى المقامات، النبي عليه الصلاة والسلام هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة، وله مكان لا تنبغي لأحد من خلق الله إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لمقام الشهيد، ولتعلم الأمة كيف يكون فضل الشهادة، فضل الشهادة، وأن الإنسان يتمنى أن يموت شهيدا. إذا فإن هذا كان من هذا الباب، من هذا الباب يجمع الله له بين مقام النبوة وبين مقام الشهادة لبيان فضل الشهيد، لبيان فضل الشهيد. هذا والله أعلم. سؤال: هل يغفر للشهيد، يغفر له كل ذنوبه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، إلا الدين الذي عليه. وفي الحديث يعطى الشهيد ست خصال: عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة، عند أول قطر الدم يكفر عنه كل خطيئة، كل خطيئة، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر، ويحل حلة الإيمان. مسلم أحمد بسند حسن. فالشهيد يغفر له جميع الذنوب إلا التي تتعلق بحق الله عز وجل. أما ما يتعلق بحق المخلوق كالديون، معذرة، الشهيد يغفر له جميع الذنوب التي تتعلق بحق الله عز وجل، لكن التي تتعلق بحق المخلوقين كالديون ونحوها فلا تكفرها الشهادة، فلا بد من رد الحق لصاحبه أو أن يتحلل منه. والله سبحانه وتعالى قد يمن سبحانه وتعالى يعني على الشهيد أو على غيره ممن عليه ديون أخذها ويريد أن يسددها، فيرضيهم بما شاء سبحانه وتعالى. وفي رواية عند الترمذي يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة وجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحل حلة الإيمان ويزوج من حور عين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه عند الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يقول اليهود يقولون أنهم شعب الله المختار وأنهم فوق كل الأمم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. نعم يقولون ذلك ولا يزالون يرددون ذلك وسيظلون على ترديد ذلك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، عندهم في نصوصهم لأنك شعب مقدس للرب إلهك، اختارك الرب لكي تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض في سفر التثنية، فهم يقولون ذلك. ولو صح النص، يعني أنا نؤمن كما يعني قال لنا ربنا في القرآن وكما بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، أن اليهود حرفوا في كتبهم فلو صح هذا فيكون هذا الاختيار في زمانهم على الأمم التي كانت في زمانهم، أنهم كانوا في عصر كل من على الأرض كان كافرا بالله إلا بقايا، كان كافرا بالله سبحانه وتعالى، فهم كانوا الشعب المختار في زمانهم مع شرط أن يقيموا توحيد الله سبحانه وتعالى، لكنهم بدلوا وغيروا وخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى وعبدوا العجلة، ومعهم نبيان من خيرة أنبيائهم موسى عليه السلام وهارون عليه السلام، فعبدوا العجلة وأرادوا أن يتخذوا صنما إلها بمجرد ما عبروا البحر إلى سيناء. فإذا لو صح النص يكون هذا على شروط، من هذه الشروط أن ألا يبدلوا ألا يغيروا، أن يكون هذا في زمانهم على سائر الأمم التي كانت كافرة بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، أنتم كما تدعون أبناء الله أحباؤه فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم وإليه المصير سبحانه وتعالى. فاليهود كسائر الناس التفاضل لا بجنس ولا بلون، وإنما أين أنت من الله سبحانه وتعالى، أين أنت من إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الدعوة التي لا يزالون يكررونها وينظرون إلى سائر الناس على أنهم من درجة أدنى وينظرون خاصة إلى المسلمين على أنهم من درجة دونية دونهم بكثير. سؤال يقول: اليهود يقولون أنهم ينتسبون إلى يعقوب إسرائيل عليه السلام، وهم الجنس الوحيد يعني النقي الذي ينتسب إلى يعقوب عليه السلام على عكس كل الأجناس الأخرى، فهل هذا بالصحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. هذه مجرد دعوة كدعاوي اليهود الكثيرة. يقول تيودور هيرتزل هو زعيم الصهيونية: إن اليهود بقوا شعبا واحدا وعرقا متميزا، إن قوميتهم المتميزة لا يمكن أن تزول ويجب ألا تنقرض، لذلك لا يوجد غير حل واحد للمسألة اليهودية. إيه هي بقى؟ إقامة الدولة اليهودية، ولقد صدق الكثير من الناس للأسف هذه حتى من العرب هذه الدعوة، وأن اليهود المتجمعين في فلسطين المحتلة هم من سلالة يعقوب، سلالة يعقوب عليه السلام، دعوة باطلة باعتراف كتبهم المقدسة باعتراف كتبهم المقدسة التي فيها أنهم اختلطوا مع غيرهم، ففيها في نصوصهم فسكن بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، في وسط الكنعانيين والحيثيين والآمريين، اتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، أي تزوجوا من بنات هؤلاء من العرب، وأعطوا بناتهم لبنيهم، أي زوجوا أبناءهم من بنات العرب، وعبدوا آلهتهم، وهذا في سفر القضاء، في سفر القضاء. فهذا النص يثبت أنهم اختلطوا بغيرهم من سائر الشعوب ومن العرب، ومن العرب. ولما انتشرت هذه الدعوة في الغرب، فإن علماء الأجناس البشرية أرادوا أن يفندوا ويعني ينظروا في هذه الدعوة، فذهبوا إلى عدم صحتها، وقالوا إن الجاليات اليهودية على مستوى العالم مختلفة ومتنوعة وليست من أصل واحد، فلا توجد سحنة يهودية تميزهم، بل لهم سحنات متعددة، بل لهم سحنات متعددة. إذن هذه دعوة، وهم باعترافهم وبنص من عندهم هم تزوجوا من غيرهم من الشعوب، وزوجوا أبناءهم وبناتهم لغيرهم من الشعوب، فهذه مجرد دعوة، مجرد دعوة. أيضا سؤال، هل اليهود له يعني ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لهم علاقة بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول، أبلغ رد هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون. يعني كيف تقولون إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يهوديا، إذا كانت التوراة لم تنزل بعد، لم تنزل بعد، كانت الديانة اليهودية ليست موجودة، والإنجيل لم ينزل بعد، ديانة النصرانية ليست موجودة، إذا يقول الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فالله سبحانه وتعالى نفى أن يكون إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية أو أن يكون من المشركين. تقول طب ما هو الإسلام جاء أيضا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا يلزم من هذا أيضا أن لا نقول إن إبراهيم له علاقة عليه الصلاة والسلام بالمسلمين. نقول لا، إن الذي أثبت العلاقة هو الله سبحانه وتعالى، الذي نفى العلاقة بين اليهودية والنصرانية وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أثبت العلاقة بين المسلمين وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال حنيفا عن سيدنا إبراهيم أنه كان حنيفا مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلما صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل وعد الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته من بني إسرائيل بأرض فلسطين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من كلامهم أيضا عندهم في نصوصهم في سفر التكوين: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، في سفر التكوين. لو سلمنا أن النص صح، ونحن أنا ذكرت قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فلو صح، لو صح، لو سلمنا بصحة هذا، طبعا هو نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام، وبعد ذلك بعد إسحاق يعقوب. فلما يقصرون الوعد على إسحاق ويعقوب؟ أين إسماعيل عليه السلام؟ أين إسماعيل؟ وإسماعيل الأكبر، إسماعيل الأكبر عليه السلام. فعندما أعطي الوعد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن قد أنجب بعد إسحاق، يعني كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه السلام والله وعده بالأرض المقدسة. إذن الأرض المقدسة هنا لإسماعيل عليه السلام، لإسماعيل عليه السلام للعرب. وعندما تكرر الوعد كقولهم، يعني في أول مرة لم يكن قد أنجب إسماعيل، وفي المرة الثانية كان قد أنجب إسماعيل عليه السلام. فهم يعني يبعدون ويجنبون إسماعيل عليه السلام والعرب تماما، ويقولون إن الله وعد يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالأرض المقدسة، فيلزمكم أن يكون الوعد ابتداء لإسماعيل عليه السلام، لأن الوعد لما تكرر كما عندكم فإنه في المرة الأولى لم يكن قد أنجب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل، وفي المرة الثانية كان قد أنجب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل عليه السلام. الادعاء اليهود بأنهم الذين كانوا يقيمون في الأرض المقدسة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من الناحية التاريخية ليس بصحيح. فقد ثبت تاريخيا أن أرض فلسطين، أرض كنعان كما كانت تسمى حتى عندهم في التوراة، أرض كنعان، كنعان العربي، أن أرض فلسطين سكنها الفينيقيون من القبائل العربية المهاجرة من شبه جزيرة العرب من 3000 عام قبل الميلاد. فكان أول من سكن في فلسطين الفينيقيون من القبائل العربية من الجزيرة العربية، هاجروا إلى فلسطين واستوطنوها 3000 عام قبل الميلاد، قبل الميلاد. وإلى الجنوب منهم سكنت قبائل عربية أخرى أشهرها الكنعانيون أيضا من 2500 عام قبل الميلاد، قبل الميلاد. ثم نزلت على ساحل البحر المتوسط قبائل تسمى فلسطين، فلسطين. هذا كان 1200 عام قبل الميلاد، واختلط هؤلاء بهؤلاء وصارت الأرض تعرف باسم أرض كنعان أو بفلسطين، وهي في التوراة كما قلت تسمى بأرض كنعان قبل دخول إبراهيم عليه السلام إليها، وبعده إلى زمن دخول بني إسرائيل في أيام يوشع ابن نون عليه السلام. فإذن تاريخيا فإن العرب هم الذين كانوا يقيمون في فلسطين، في فلسطين من قبل الميلاد ب3000 عام، أين كان اليهود وأين كان بعثة موسى عليه الصلاة والسلام. فهي عربية وأصلها عربي. أكون بهذا قد وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى نهاية حلقة اليوم. أكتفي بهذا، وصلي اللهم بنا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.